قوله قول يا خان محمد ماذا خرج به؟
قول محمد خرج به
إشارة.
إشارة.
وقوله يقتضي طلب الكف.
يقتضي
طلب الكف. يعني. طلب الكف. طيب. وقوله على وجه الاستعلاء يا أبا خليل. على وجه الاستعلاء. يقتضي طلب الكف على متى هذه ما أحرف صح الدرس الأولى أنه حضر ما حضر لأنه ذكر على وجه الاستعلاء أخرج ما كان من النظير لنظيره لا على وجه الاستعلاء وأخرج ما كان من الأدنى إلى الأعلى. الأول يسمى التماسا والثاني إن كان من العبد إلى من المخلوق إلى الخالق يسمى دعاء وإن كان من مخلوق إلى مخلوق يسمى سؤالا. وقوله بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بذا الناهية عندك عند من؟ تفضل يا أخي محمد. ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر فإنه ليس معنى نهيا فالنظر في باب النهي والأمر إلى الصيغة. وقوله وهل يستفاد النهي بغير هذه الصيغة؟ جميل.
نعم مثل إعاقة تاركه أو يصف بالتحريم
إلى ثم تاركه أو عوقب أو وصف بأنه حرم
أو قبيح
أو قبيح أو نحن ذلك فهذه كلها تدل على أنه منهي عنه. وهذه صيغة النهي ماذا تقتضي يا خان يوسف؟
تقتضي الفساد.
تقتضي أولا تقتضي التحريم هكذا الذي ما فيه عند الإطلاق تقتضي التحريم وتقتضي الفساد بتفاصيل كتابي. طيب ما هو الدليل على أنها تقتضي التحريم؟ طيب
وجه الدلالة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تحريمه عن ذلك من لازم ذلك تحريم الفعل.
الأمر فانتهوا يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك أن الفعل محرم لمن نهى عنه لمن نهي عنه في الشريعة من فعله فقد ارتكب محرما. ومن الأدلة عارف أدلة من الأدلة التي تدل على أن النهي يقتضي الفساد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى مردود. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة على مذهب الحنابلة وهذه أو أيضا ليست خاصة بمذهب الحنابلة بل أيضا الشافعية شاركوهم في هذا وكذلك أيضا بعض الحنفية شاركوهم في هذا ولكن الشيخ قصد ما هو مقرر عند الحنابلة. فما هي هذه القاعدة التي ذكرها؟ طيب تفضل وذلك ثالث إن شاء الله
إن
كمل لك ها؟
أن يكون المنهي عنه
إذا عاد النهي
إلى ذاته
إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فهذا
باطل.
باطل.
وأن يكون أيضا النهي عائد إلى ذاته وإلى شرطه ذلك في العبادة أو في المعاملة.
وإذا عاد إلى ماذا بارك الله فيك إلى أمر خارج عنه لا يتعلق بذاته ولا بشرطه فهل يكون باطلا؟
لا يكون صحيحا مع الحرمة.
يكون صحيحا مع الحرمة. ثم وقع للشيخ أمثلة في ذلك وماذا بارك الله فيكم الجمهور على أن هذه الأمثلة على خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. فما ذكره الشيخ رحمه الله وغفر لنا وله وأسكنه الفردوس الأعلى في قوله في مثاله لما عاد إلى ذات المنهي عنه النهي عن صوم يوم العيدين يمثل له الشافعية وكذلك أيضا الحنابلة إلى ما عاد النهي فيه لأمر لازم لهذه العبادة لأمر خارج عنه لازم لها. الآن يا إخوان النهي عن صوم يوم العيدين قالوا لأن في صيامهما الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. قالوا الله سبحانه وتعالى في الأضحى أمر بذبح الذبائح فكأنه يعني ماذا يحث الناس على الأكل من ذلك، فقالوا هذه ضيافة من الله سبحانه وتعالى، فإذا صام فقد أعرض عن هذه الضيافة، فلذلك عاد النهي لشيء خارج عنه لأنه لزم من صومه الإعراض عن الضيافة، وضيافة خارج عن هذه العبادة ولازم لها. وأيضا في مثاله ما عاد إلى ذاته في المعاملة وكذلك أيضا في إلى شرطه في العبادة، الأمثلة هذه كما ذكرنا لكم أن فيها نظر، أن في بعضها نظرا، حتى إن المصنف رحمه الله تعالى في شرحه شكك من بعض ذلك. وذكرنا لكم قاعدة نافعة عن الإمام العالم المحقق ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله من جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث عائشة سالف الذكر، وهذا التفصيل هو من يأتي به أن شرح تتعاونان
إن شاء الله. طيب المنهي في الذي أساسي
أي ينقسم إلى قسمين الآن يا إخوان النهي، إما أن يكون نهيا في ماذا؟
في العبادات،
العبادات، وإما أن يكون نهيا
في المعاملات،
في المعاملات. نهي في المعاملات عند رائق حضر لها، ونهي في العبادات
ينقسم إلى قسمين،
ينقسم إلى قسمين.
القسم الأول كمن يتقرب إلى الله بحكم هو خارج عن، يتقرب إلى الله بعبادة هي خارج عن حكم الله تماما،
يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء خارج عن حكم الله سبحانه وتعالى لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، بل ماذا حرم، بل هو محرم مثلا، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماع الغناء وبالرقص في المساجد ونحن ذلك، فما حكم هذا؟
مردود.
هذا مردود لا شك فيه، مردود.
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟
قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهذا تقرب بما هو خارج عن حكم الله بالكلية. والقسم الثاني،
القسم الثاني كمن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة هي أدخل فيها ما هو مشروع، وهذه تنقسم
طيب
أدخل وأبدل وغير.
طيب لا بقي على قسم قبل هذا، تقرب بعبادة نهي عنها
بخصوصها.
نعم. الذي يتقرب بعبادة هي منهي عنها بخصوصها، بخصوصها يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا تفعلوا وهو يفعل، لا تصوموا وهو يصوم، لا تصلوا وهو يصلي، هذه العبادة بخصوصها. هذا أيضا مردود.
طيب القسم الثالث
ويدخل فيه إخوان صوم يوم العيد والصلاة وقت النهي، يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصوم يوم العيد، فهذا صحيح أنه مردود إن كان عالما بالتحريم وتقرب إلى الله بما نهى عنه فهذا. والثالث الذي ذكرته أنت تقرب بما أصله مشروع،
نحن أدخل فيه وغير
أصله مشروعا وقربة، وأدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بالمشروع. وهذا
ينقسم إلى ثلاثة،
وهذا فيه ثلاثة أمور: إدخال
وإبدال
وإخلال، إدخال وإبدال وإخلال. فالإدخال
الإدخال
يعني يدخل في العبادة ما ليس منها، هي عبادة وقربة مشروعة لكن يدخل فيها ما ليس منها، فهذا الإدخال
على قسمين،
أيضا على قسمين قسمتها زادت لكن سهل.
إما أن يكون مردود كمن يدخل في الصلاة الرباعية خامسة،
إما أن يكون مردودا كمن صلى الظهر خمسا الله سبحانه وتعالى فرضها في الحضر أربعة فهو يصليها خمسا زاد ركعة قربة، يقول قربة عبادة وطاعة، فهذه أدخل في العبادة ما ليس منها وهذه مردودة وباطلة.
وقسم الثاني لا تكون مردودة كمن توضأ الوضوء ثلاثة
كمن توضأ على قول كافة أهل العلم وعلى قول يعني العلماء كافة إلا ما نقل عن بعضهم، فإن النووي رحمه الله تعالى قال فيما توضأ أربعا أربعا قال إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ولا يبطل وضوءه. قال هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، وحكى الدارمي في استذكار أن هذا كتاب شافعي الدارمي شافعي قال عن قوم أنه يبطل كما لو زادت الصلاة، وهذا خطأ ظاهر. وكذلك أيضا قرر هذا الحافظ في أول كتاب الوضوء بأنهم فرقوا بين ما لو زاد واحدة في الوضوء وبين ما لو زاد واحدة في الصلاة. طيب والإخلال
القسم الثاني اللي هو
هذا الذي هو نحن فيه إدخال طيب من يساعده
من سأتحمل
ها طبيعي. تستطيع أن يكون أنا أعرف لك أنه
طيب
تفضل.
الإخلال إما
أن يخل بركن أو بشرط بالنسبة للعبادة، الإخلال هذا قد يجب الإبطال وربما لم يجب الإبطال، فإذا خل بمثل الركن والشرط هذا يكون لا يسقط الطلب والعبادة باطلة. وإذا خل بغير ذلك
كصلاة الجماعة
بالنسبة للفريضة، الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة وأمر بصلاة الجماعة في الأحاديث وفي الآيات والأحاديث، فإذا صلى شخص في بيته هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ الجواب أن الصحيح أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، خلافا لابن حزم بعض الظاهرية الذين يقولون هي شرط في صحة الصلاة. فمن صلى في بيته مع قدرته على إتيان الجماعة، الجمهور يقولون صلاته صحيحة مع إثمه لترك الجماعة، وابن حزم يقول صلاته باطلة. فهذا في مرة الإخلال. والإبدال الإبدال تفضل، ما هو مأمور به بمن هي عنه، أنت مأمور بستر العورة بشيء مباح، فإذا سترت عورتك بماذا؟ بشيء حرام، ثم صليت بذلك الثوب المحرم صلاة صحيحة مع الإثم، هذا هو الصحيح لانفكاك الجهة. وكذلك لو توضأ بالماء المغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة فهو من هذا، الصلاة صحيحة وسقط الطلب لكن مع الإثم. وأن المعاملات أصلت
المعاملات تنقسم إلى قسمين إلى قسمين
طيب من حارس
إما إلى عقد منهي عنه
أن يكون في هذا العقد، الآن المعاملة يا إخوان إما أن يكون في هذا العقد تغيير لوضع شرعي، الله سبحانه وتعالى لما حد الحدود ما هو حد السرقة القطع، ما هو حد الزنا الرجم أو المحصن بشروطه ولا الجلد للبكر بشروطه، فماذا بارك الله فيكم؟ فلو جاء شخص وقال بدل هذه الحدود نأتي بماذا؟ بقيمة مالية، فمن سرق يدفع 10,000 ومن زنى يدفع 20,000 أو إذا كان طيب بكرا ويدفع 100,000 إذا كان محصنا، ما حكم هذا؟ هذا مردود، هذا مردود. ما هو الدليل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لوالد العسيف؟ الشاه 100 شاه والوليدة رد عليك الحديث. وإذا كان العقد منهي عنه لكن من غير تغيير للوضع الشرعي، عقد لكن نهي عنه مع عدم حصول التغيير فيه، فهذا ينقسم إلى ماذا؟ لقسمين. إن كان في حق الله النهي يتعلق يعني فيما كان في حق الله سبحانه وتعالى، وما هو تفسير ما كان في حق الله؟ تفسيره أنه لا يسقط برضا المتعاقدين، لا يسقط برضا المتعاقدين. فإذا كان من هذا القبيل فإنه ماذا؟ فإنه مردود باطل. وإذا كان الحق للمخلوق إن شاء أنفذ ذلك العقد وإن شاء ماذا رده، فهذا يرجع الخيار فيه لمن؟ إلى العبد. وفي هذا مثل بيع المصرّة، بيع المصرّة حق لأن الظلم حصل لهذا العبد فهو ماذا يتعلق به، فهو إن شاء أمضاه وإن شاء لم يمضه. وفي هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا القسم الثاني المذكور والبيوع، قال هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها للمظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فهو حق له، حق من حقوقه. نعم.
هي التي ترجع إلى إجازة المنهي عنه ولا شرط منه، يعني مثل لبس الإمامة إمامة الحديث، أما شرط الثوم أو شرط العورة.
يعني هذا معنى هذا يا إخوان، ما حكم الصلاة في الأرض المغصوبة؟ النهي عن الصلاة عن غصب الأرض عام مطلق، النهي عن غصب الأرض مطلق، سواء غصبها للصلاة فيها أو غصبها لشيء آخر، والأمر بالصلاة مطلق، سواء صلى في أرض مغصوبة أو في غير مغصوبة. فإذا اجتمع الأمر الذي هو بالصلاة مع النهي عن الغصب كانت هنا الجهة مفكة، هو مأمور بالصلاة من جهة ومنهي عن الغصب من جهة أخرى، من جهة أخرى، فلا تعلق للأمر والنهي في هذه المسألة. كذلك هو مأمور ستر العورة وهو منهي عن لبس الحرير، الجهة أيضا هنا مفكة. فالصحيح أنه يأثم، الصحيح أنه يأثم، حتى أن الشيخ أشار إلى هذا في شرحه، ويعني تشكك من بعض الأمثلة التي أوردها في كتابه.
تقسيمها يعني أصبح لها مثلا نقول بدعة إضافية وبدعة حقيقية، الأولى هي البدعة الحقيقية مثلا يتعبد محرم تدريد أصله،
يمكن تقسيماتهم تكون ربما كانت مترادفة، وإنما الاختيار فقط في لفظ التقسيم، في لفظ التقسيم. طيب يا أخوان، هذا السؤال عندك يا فارس، رجعنا إليك، هل النهي الذي يقتضي التحريم هل يخرج عن التحريم؟ نرجع لنا يا إخوان، هذه التي المثل التي ذكرناها عن ابن رجب رحمه الله تعالى الذي حضرها، يعني تكون كل مراجعة له، والذي لم يحضرها فيحتاج فقط إلى ماذا؟ إلى سماع فيها، وإلا فماذا بارك الله فيكم. فهي من حيث التقسيم يعني أدق والله أعلم وأضمن. لماذا؟ لأنهم هؤلاء الجمهور الذين قسموه بهذه الاعتبارات التي ذكرها الشيخ رحمه الله اضطربوا فيها كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أو أشار إلى اضطرابهم في هذه التقاسيم، فقال الذي مثلوا به يمكن أن يدخل في كذا، والذي قالوا أنه إلى ذات المنهي عنه يمكن أن يكون إلى شيء خارج عنه، والذي هو إلى شيء خارج عنه يمكن أن يدخل في شيء في ذات المنهي، فهي لا ضابط لها يمكن ضبطه، والتقسيم الذي ذكره ابن رجب أقرب إلى الضبط والله أعلم، فيحتاج إلى مزيد إدامة النظر فيه. هاي قانا فاز أن النهي الأصل فيه أنه لماذا عند الإطلاق يقتضي التحريم، وهل يخرج إلى شيء آخر؟
إذا
اقتضى الدليل ذلك
أو إلى
إلى الكراهة أو إلى الإرشاد. ماذا مثل الشيخ؟ بماذا مثل الشيخ لخروجه إلى الكراهة؟ لا يمس أحدكم ذكره وهو يبول، فالنهي هنا لأي شيء عند الجمهور للكراهة بيمين. نعم بهذا القيد. نعم لكراهة التنزيه
وإذا
طيب، فهذا الثاني للإرشاد، خرج الإرشاد حديث معاذ. ثم دخلنا في مسألة أخرى. نعم.
الحديث هذا الحديث كان يعني بناء على أقوال جمهور.
أي يا شيء؟
هذا اللي نتكلم
عنه.
يعني ما في زي الآخر خلاص.
في ماذا؟
في هذا يعني في المشي.
إيه هو فقط النظر إلى هم الجمهور يا إخوان لهم اعتبارات. يعني الأخ يقول أما هو الدليل الذي اقتضى ذلك؟ الدليل الذي اقتضى ذلك هم دليلهم هنا في مثل هذا النظر، دليلهم النظر وهو تشريف اليمين، قالوا نظرنا في ذلك فإذا النهي خاص باليمين، وهذا فيما يظهر لنا أنه لتشريف اليمين من أن يصيبها شيء من البول في تلك الحالة، فلشرف اليمين ماذا بارك الله فيك نزهت عن مس الذكر، نزهت عن مس الذكر. وماذا بارك الله فيكم، فهنا الدليل الذي ذكره أعم من أن يكون دليلا يعني ماذا شرعيا. فالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة هذا لا إشكال في الخروج، لأنه يخرج إذا قول النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب عليه الصلاة والسلام قائما، ما هو الحكم؟ أنه صرف من النهي الذي كان عند الإطلاق للتحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل شرعي، صرف الدليل الشرعي مقتضى الدليل الشرعي الأول، ولكن هنا عادوه إلى النظر، عادوه إلى النظر يعني النظر في معنى الحديث وما هي مناسبة تخصيص اليمين بالذكر، فهذا الذي يعني ذكروه. وأيضا مما يعني أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمكن أن يستدل به عن على إلى هذا الصارف حديث طلق بن علي إنما هو لضعف منك، وهل هو مقيد في حال البول أو هو مطلق وهذا القيد الاعتبار به؟ الظاهر والله أعلم أن هذا القيد ما اعتبر.
شوف عبد الرحمن الجمهور ما جعل الحديث إنما هو ضعف منك صارف هكذا،
لا هو أشار الشيخ لأنه لأنهم يجعلونهم من الصارف
يعني
يمكن يمكن. طيب من الذي يدخل في الأمر في الخطاب؟ الذي يدخل في الخطاب عمار ها البالغ العاقل المكلف الذي هو البالغ العاقل، فخرج بالبالغ، البالغ خرج به الصبي، وعندك يا عبد العزيز يا أبا الرجال العاقل من خرج به؟
المجنون.
المجنون ما يكلف المجنون يعني ما يدخل في الخطاب، يعني في إذا كان الخطاب خطاب وضع فإن خطاب الوضع يتعلق بالأموال ولا نظر فيه لصاحب المال، فإنه من حقوق الأموال مثلا وبالضمان لما أفسده، إن كان عنده مال وأفسد أشياء على المسلمين فإن الضمان من ماله، وكذلك الصغير. وكيف تقول أن الصبي غير مخاطب والصبي يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع، يؤمر بالصلاة وهو ابن سبع عندك يعني. ما يؤمر كأمر البالغ وإنما يؤمر بها لماذا؟ يتعود على الخير، يتعود على الخير. وهل يأتم إذا تركها؟ قلت له صل وهو من السابعة وكان يصلي السابعة الثامنة، بعض الأيام يصلي بعض الأيام يصلي ركعة الناس وخرج، فهذا تجدهم في الصفوف الأخيرة إذا جت من بعض الصبيان يقف معك فأنت تكون مسبوقا في الركعة الأخيرة، أنت ما تدرك مع الإمام إلا ركعة مثلا فيقف أو التشهد فيقف معك الصبي، فما تدري ما تتم يعني قراءة الفاتحة في ركعتك التي تقول تأتي بها بعد سلام الإمام إلا قد انصرف الصبي شفع له ركعه ومشى. فمثل هذا ما يقال يعني يأثم لأن القلم مرفوع عنه. طيب وهذا الإهمال في الصبيان ربما جاء ودخل من أمر بعض الصبيان دون السابعة تأمره بالصلاة بالأحكام الشرعية وهو في الخامسة في الرابعة قم صل يا ابني قم فعل هكذا، وهذا ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمر السنة السابعة يكون الولد قد بدأ يعني بالتمييز ويعرف الأحكام وأنه لا يلتفت وأنه كذا، فإذا أمرته دون ذلك كان يفعل هذه الأشياء مع لعبه، وإذا كبر تعود على ذلك وهو ماذا في اللعب. طيب، هل يدخل الكفار في الخطاب عندما من المتأخرين الذين فاطوا الرؤوس؟ عندك يا أخي؟
نعم نعم
يدخلون. طيب، والدليل هم مخاطبون بماذا؟ بالإيمان. وهل يخاطبون بغيره من العبادات التي يفعلها المسلمون التي يعبر عنها بالفروع؟ نعم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لا. وما هي ثمرة أن يخاطبون أو ما يخاطبون؟ ما هي ثمرة؟ إذا كان لو قام الآن الكافر وقام يصلي، هل تقبل منه الصلاة؟ كافر جاء، قلنا نصراني مثلا، قلنا له أنت الآن ما يعني مخاطب بالفروع، مخاطب أن تذهب إلى المسجد تصلي، وهو ما شهد شهادة الحق ولا دخل في الإسلام، فقام طيب قال حسنا سأتي معكم وتوضأ وجاء مع الناس من غير شهادة، وإنما قال أسقط عني هذا الفرع، فهل تصح منه؟ وكيف كيف يعني يخاطب؟ أي في الآخرة، هل يعاقب على تركه لدخول الإسلام وعلى تركه للعبادات الأخرى الواجبات وفعله المحرمات، أو على ترك دخول الإسلام فقط؟ الثاني يعني الأول ما هو الإشكال؟ خليه إن شاء الله نناقشه بعد أنا هنا الآن في وسط الوقت أو في آخر الوقت. الكلام يا إخوان في الأصول كثير، بخلافه في ماذا؟ في الورقات، ما إلا يعني صفحة من صفحات. طيب، وموانع التكليف نختم بها تفضل يا أخي. الجهل والنسيان والإكراه. الجهل والنسيان والإكراه، هذه الجويني دخلها في ماذا؟ هل يخاطب الناس اللي هو الساهي عبر عنه الجويني؟ هذا منها يعني ماذا عن مسائل متقاربة، هل يخاطب الساهي النائم والساهي والسكران حال سكرهم حال سكره؟ فإنهم لا يخاطبون ذاك حال نومه وذاك حال سهوه وذاك حال سكره، ولكنه بعد أن يعود إليه عقله أو بعد أن يذكر أو بعد أن يستيقظ فإنه يأتي بالعبادة التي تركها. طيب، والجهل الذي هو عدم العلم وانتفاء العلم، هل يأثم الجاهل إذا فعل الشيء جهلا أو ترك واجبا جهلا؟ ما يأثم إذا ماذا؟ إذا كان جاهلا من غير تفريط. ثم ذكر هنا مسألة القول في نزوم القضاء وعدم نزوم القضاء. طيب يا إخوان، هذا لعلنا أيضا نعرج عليه بسرعة هكذا في الدرس القادم، ننتقل حتى يكون شيء من الاستراحة، حركون أيديكم لأخذ الكتب. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأمر، قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ ما هي من هنا؟ عند فضلا
مصرب
معنى الذي. طيب، أنتم هكذا كان عندكم؟ طيب، قال: يدخل وماذا بارك الله فيكم؟ يدخل، قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الذين يدخلون في خطاب الله هم المؤمنون. والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. من الذي عنده وأما ها؟ أنتم عندكم أما. الذي يظهر أن أما يكون زايدة, أن أما زايدة. لماذا؟ من عنده أما ليست موجودة؟ ليست موجودة. أما يا إخوان زائدة, لأن لا لو ذكر أما كان هذا ذكر أما فقط من باب الله, من باب يعني الإصلاحات أو أخذوها من شرح المحلي, وإلا فإنها بعد أما يلزم أن يقول وأما الساهي والصبي والمجنون فغير داخلين. ها فهم غير داخلين, هذه من شرح المحلي, من شرح المحلي وليست يعني من كلام الجويني. قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب, مع أن وجود أما وهم أوضح, ولكن أنا على ما في أكثر النسخ وعلى ما هو في شرح المحلي أن أما وهم ليست موجودة. قال رحمه الله تعالى والساهي, يعني الآن والاستنافية, والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. نعم. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الساهي في ماذا؟ في موانع التكليف. ذكر الساهي في موانع التكليف. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به, وهو الإسلام. وتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع هذا محدث, ويقصدون بالأصول حتى هم اختلفوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, اختلفوا في ضابط الأصول وضابط الفروع التي ماذا يذكرونها. هل فمنهم من يضبط الأصول بما كانت مثلا في الاعتقادات, و الأشياء الفروع بما كانت في ماذا؟ في مثل العبادات التي بعضهم يقول يعني في مثل في العمليات, تلك في العلميات وتلك في العمليات. وشيخ الإسلام قال هذا يعني فيه نظر. ومنهم من يقول أن ما كان بطريق قطعي لا مجال للشك فيه فهو من الأصول, والذي يكون فيه مجال للشك ويكفر فيه المخالف فهو من الفروع. وأيضا ناقشهم في هذا كلام شيخ الإسلام على الفروع والأصول. طيب مجموعة الفتاوى 23 المجلد 23 346 المجلد 23 صفحة 346. قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين, في أدلة كثيرة في هذا. قال والأمر بالشيء نهي عن ضده, والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا يا إخوان القول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 159 صفحة 159 وما بعدها في كلام طويل له. الذي ننقله لكم هو قوله يعني لأجل الاختصار, قال والتحقيق أن وجوبه يعني وجوب ترك ماذا؟ وجوب ترك ضد, لأن الأمر بالشيء هل هو أمر نهي عن ضده, تركه يعني النهي عن ضده, أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي, بطريق اللزوم العقلي, لا بطريق قصد الأمر، لا بطريق قصد الأمر. ما معنى هذا يا إخوان؟ الآن إذا قلت لك، انتبه الآن معي، أنت الآن جالس في المسجد، قلت لك اذهب إلى السوق، ما هو الأمر؟ الأمر بماذا؟ بالذهاب إلى السوق. السوق ما هو؟ أنا الآن لما خاطبت المخاطب بهذا، ما هي، ما هو المراد؟ المراد أني أمره بماذا؟ بأن يذهب للسوق. من حيث أن الناس متفقون أنه لا يمكن أن يذهب إلى السوق حتى ماذا؟ حتى يترك الجلوس في هذا المسجد ويمضي في ماذا؟ في طريق السوق ويصل إلى السوق. ما يمكن أن يذهب إلى السوق وهو جالس عندي، لا بد أن يقوم ويتحرك. فالآن أمرته بالذهاب إلى السوق فقام وتحرك، هل أمري له بالقيام أو بالذهاب إلى السوق هو نهي له عن الجلوس؟ هل يساوي لا تجلس في المسجد؟ هل يساوي امشي في هذا الزقاق حتى تصل إلى السوق؟ هل يساوي؟ الجواب لا، وإنما هو يستلزمه لزوما عقليا، لأنه لا يمكنه أن يأتي بالمأمور به إلا بماذا؟ إلا بفعل هذه الأشياء، هو لزوم عقلي. ما هي الفائدة؟ وهو الفائدة من مثل هذا أني لو عاقبته، لو عاقبته، لو قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، نهي جازم عن ضده، فإني سأعاقبه على ثلاثة أمور: سأعاقبه على ترك الأمر، سأعاقبه على ماذا؟ ارتكاب النهي، لأن الأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ عن ضده. فكان قلت له لا تقعد، سأعاقبه على عدم على امتثاله لهذا النهي، وسأعاقبه على عدم سيره في ماذا؟ في هذا الزقاق حتى يصل إلى السوق مثلا. واضح يا إخوان؟ سأعاقبه على ثلاثة أشياء: على ماذا؟ عدم امتثاله للأمر، وعلى عدم، وعلى ارتكابه للنهي، وعلى ماذا بارك الله فيكم؟ عدم ماذا؟ الأخذ بالوسيلة التي توصله إلى السوق. ولكن المعاقب يعاقب بأي شيء؟ الذي أمر بالشيء، أمر بالشيء إنما يعاقب على ماذا؟ على ترك الأمر. قال شيخ الإسلام، يعني مؤدى هذا القول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الذين في الأندلس أو في الهند مثلا، أو نقول مثلا في إندونيسيا أو في كذا، أنهم أعظم إثما إن لم يحجوا ممن كان في مكة والطائف، ممن كان في مكة والطائف، لأن الذين أمروا بالحج في مكة والطائف شيء يعني يكون العقاب لهم على ترك هذا الأمر. وعلى ما الإخوان، لو قلنا بالقول الأول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وعلى وقوعهم في النهي، وعلى عدم مشيهم إلى ماذا؟ إلى الكعبة. المشي من مكة إلى الكعبة وأداء الحج أو من الطائف إلى الكعبة مسافة قصيرة، لكن من الهند يعني معناه أنهم سيأخذون على عدم المشي من الهند إلى مكة، هذا المشي الطويل سيعاقبون عليه. وقال هذا من يقول به أحد أو نحو كلامه. فالحاصل أن الذي يقرأ كلام شيخ الإسلام في ذلك الموضع يجد هذا الذي ذكرته لك، وأدخل هذا الأمر في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به. طيب، قال رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده. إذن ما الذي نخلص به يا أخوان؟ أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ وإنما يستلزم لزوما عقليا النهي عن ضده. ثاني، يستلزم لزوما عقليا النهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده، وإنما قال ذلك من؟ الذين قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، أصحاب من؟ الأشاعرة. لأنهم، لأن الكلام عندهم ماذا؟ لأن الكلام نفسي، فهو شيء واحد، أمرت به بهذا أو نهيت عن ضده، فهو عندهم واحد. قال النهي: والنهي استدعاء الترك، أخذنا هذا أمس، لا، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. من عنده هذه الجملة؟ من ليست عنده هذه الجملة ويدل على فساد المنهي عنه؟ من سقطت من نسخته هذه الجملة؟ أنت ما عندكم صح؟ ومن ثبتت عنده؟ لا بس هي ثابتة يا إخوان، هي ثابتة وعليها شرح المحلي وكذلك أيضا شرح العبادي، ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه، ثابت عندكم؟ طيب. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. الآن رجع إلى الأمر، الأمر والنهي يترجعوا في موضوع واحد لأن الأمر والنهي عندهم واحد. قال الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. الإباحة أخذناه أمس في كلام في درس الأصول، وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر للإباحة، الآن رجع الأمر. والتهديد اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. التسوية فاصبروا أو لا تصبروا، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، هذه السواء، يعني الأمر هنا لماذا اصبروا؟ هل الأمر هنا لطلب الصبر أو لأن الصبر عدمه سواء؟ ثاني في المراد من الأمر هنا التسوية. أو التكوين، كونوا قردة خاسئين، قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني في كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، أما كونوا حجارة حديدة على التعجيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه أمور خرجت عنها صيغة الأمر. وهناك أخوان ذكروها إلى وأوصلها بعضهم إلى نيف وعشرين، بعضهم إلى أكثر من ذلك. ونظمها بعض من ترجم له الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع في آخر المجلد الثاني، آخر ترجمتين، ترجمة قبل الأخيرة، فلان كذا زبارة نظمها، يعني ينتسب إلى زبارة، نظمها في أبيات وذكر تقريبا يعني بضعا وعشرين مما خرجت عنه صيغة الأمر إلى غيره في آخر المجلد الثاني من البدر الطالع. قال العمريطي رحمه الله تعالى باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب. هذا من التنويع الذي ماذا يقصده المؤلفون. فذكر في باب الأمر قال وحده، وهنا قال تعريفه، أراد ماذا يا إخوان؟ التنويع، يأتي أول حد والتعريف والتعريف والحد، لكنه أراد التنويع، أن ينوع في العبارة، لأن النفس تمل ماذا؟ التكرار، تمل التكرار. لذلك نحن لما انتقل من الأصول إلى الورقات إلى المتن يقع فيها شيء من الانتقال والنشاط، يقع فيه شيء من النشاط والانتقال، إلا إذا كان بعضهم يزداد عليه النعاس، الله أعلم يخبرني. قال تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. واضح هذا؟ واضح. تعريفه استدعاء يعني طلب، الذي هو ماذا؟ استدعاء الترك يعني طلب الترك. قد وجب يعني على سبيل الوجوب، بالقول أخرج الإشارة ونحوها. قال ممن كان دون من طلب، يعني ممن هو دونه، اشترط العلو. وأمرنا بالشيء نهي مانع عن من ضده، والعكس أيضا واقع. وصيغة الأمر التي مضت ترد، هل نظم قوله ويدل على فساد المنهي عنه؟ ما نظم ويدل على فساد المنهي عنه. فإما أن النسخة التي وقعت بيد العمريطي ساقطة، وإما أنه ماذا ذهل عنه والله أعلم. قال يعني سقط منها لفظة وهذه اللفظة هذه الجملة. قال وصيغة الأمر التي مضت ترد، التي مضت، لأنه دمج كما قلنا لكم الأمر والنهي في باب واحد. وصيغة الأمر التي مضت ترد، والقصد منها أن يباح ما وجد، القصد منها الإباحة، كما أتت والقصد منها التسوية، كذا لتهديد وتكوين هي. ثم جاء بفصل في من تناوله خطاب التكليف، ومن لا يتناوله ومن المكلف. قدم الآن يا أخوان الجويني ما الذي ذكره الأمر؟ انتبهوا الآن نجل الله. ذكر أداب الأمر ثم ذكر من يدخل في الخطاب هكذا، ثم ذكر بعد ذلك النهي، ذكر بعد ذلك النهي. والأحسن أن الذي يدخل في الخطاب يكون ماذا؟ بعد باب الأمر وبعد باب النهي، هذا هو الأحسن، هذا هو الأحسن، لأن الخطاب إما أن يكون أمرا إما أن يكون نهيا. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي، إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، يعني الصبي الاستثناء هنا منقطع. وماذا بارك الله فيكم، إذا جعلت لم يدخلوا خبر الصبي، وإذا جعلت كلهم مبتدأ ولم يدخلوا خبره ماذا بارك الله فيكم، فيصح أن يكون متصلا. قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، يعني الصبي والساهي وذو الجنون كلهم لم يدخلوا، هذا تأكيد لما خرج بالاستثناء. والكافرون في الخطاب دخلوا في وقلنا تأكيد، لأنك إذا قلت قام القوم إلا زيدا فإنه يفهم أن زيدا ماذا؟ أن زيدا لم يقم معهم، لم يقم معهم، فإذا قلت إلا زيدا لم يقم، هذا كان تأكيدا. قال وذو الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، يعني الكافرون دخلوا في الخطاب في سائر الفروع، يعني في فروع الشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. ما هو الذي لا تتم الفروع إلا به؟ الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط لقبول العمل الإيمان كما اشترط الإخلاص والمتابعة. قال وذلك الإسلام، يعني الذي بدونه ممنوعة هو الإسلام، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه يعني بدون الإسلام ممنوع. طيب، وغدا بإذن الله سبحانه وتعالى سنراجع باب العام، سنراجع باب العام وماذا وبعض الأشياء التي ذكرناها في موانع التكليف نمر عليها كذا بسرعة، لأن النسيان فيها في أول الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هل المراقبة ولا الثانية؟ لا الورقات،
الورقات
الحمد لله.